بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا مسألة وهي إذا ذكر الإنسان صلاة فائدة وقد دخل في الصلاة الحاضرة وشرع فيها، فما هو الحكم في هذه الحال؟ يتم الصلاة الحاضرة ثم يصلي التي فاتت ولا يعيد الحاضرة، ما الدليل على هذا؟ ها؟ كيف؟ اللي يصليها إذا ذكرها، ما هو وجه الدلالة منه؟ قوله فليصلي فوقتها حين يذكرها، هذا وقتها، لأنه قال فليصلي إذا ذكرها، وقد ذكرها في موضع هو في ماذا؟ مشغول بأمر آخر، فيكون وقتها حين ينتهي من ذلك الأمر الذي هو مشغول به. استدل له ابن المنذر بماذا؟ ها؟ حين صلى ماذا؟ صلى ركعتي الفجر، قال فقدموا نفلا وعليهم ايش؟ فرض، فلا أن يقدم الفرض وعليه فرض أو لا. قد نستدل له بأدائها، قالوا أن أدائها أو لا هذا آخر، أن التأخير للعذر جائز، ولأن الفريضة من شرع فيها وجب عليه أن يتمها، ولا يجوز أن يقطعها إلا بعذر شرعي. فإذا لم يذكر إلا بعد الفراغ منها، فجمهور العلماء على أنه يصلي الصلاة الفائتة ولا يلزمه إعادة تلك الحاضرة التي قد فرغ منها، سواء كان الوقت باقيا أو قد خرج. أما إذا قد خرج الوقت فقد نقل ابن عبد البر عليه الإجماع. والفائتة تقضى كما هي، هذه قاعدة عامة. ما معناها؟ الفائتة تقضى كما فاتت، ها؟ إن فاتته في السفر ذكرها في الحضر يقضيها صلاة السفر، وإن فاتته في الحضر وذكرها في السفر يقضيها صلاة حضر، إن فاتته جهرية فذكرها في أوقات سرية صلاها جهرا، وإن فاتته سرية وذكر في أوقات جهرية صلاها سرا، وهكذا. أخي السؤال يقول إذا نذر الرجل نذر طاعة ثم لم يقدر على عمل هذه الطاعة وشقت عليه جدا، فماذا عليه؟ يكفر كفارة يمين، إنما اختلفوا في نذر المعصية هل فيه كفارة، أما نذر الطاعة إذا لم يقدر عليه فيكفر كفارة يمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. أما إذا نذر أن يعصي فيحرم عليه أن يفي بذلك النذر، هل يكفر أو لا؟ هذا في خلاف بين العلماء. نعم هو لو كله نذر يسأل لو قد نذر. طيب نوع أصل النقطة أخي يسأل قبل هذا يقول هل يجوز قراءة القرآن والرجل مخزن أي قاف في فم القاف؟ مر معنا أثر عن علي رضي الله عنه وروية موقوفا، ولكن الصحيح في ماذا؟ الوقف. طهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن جاء الملك حتى يضع فمه على فمه، فما يخرج من فمه شيء إلا وقع في جوف الملك أو نحو ذلك، وهو صحيح موقوف عن علي رضي الله عنه. وفيه الحث على تطهير الأفواه للقرآن بأن يستاك ويتمضمض ولا يلقي في فمه شيء من الأذى، هذا هو الأكمل. إذا كان علي رضي الله عنه يحث على ذلك فهذا من باب أولى، هذا الذي يأكل القاف إذا أراد قراءة القرآن يبعد هذا القاف وينظف فمه ويقرأ القرآن. وكتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى كلام معظم وتعظيم، كلام لا من تقوى القلوب، فإنه من شعائره التي قال الله فيها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم شعائر الله دليل التقوى. وهذا الذي يقرأ القرآن وفي فمه القاف ربما ما يعقل ما يقرأ. وتعظيم القرآن وتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى يخالف مثل هذا الفعل. طيب كنا انتهينا في الدرس من قضاء الفائتة، بقي بعض المسائل تتعلق بها سيأتي يشير لها الشوكاني في مسائل إن شاء الله نتممها هناك. قال رحمه الله: قال وأما كون إدراكي ركعة من الصلاة إدراكا للصلاة، إنه قال ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها. قال وأما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراكا للصلاة فلما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهو في الصحيحين وغيرهما. ونحن ذلك حديث عائشة عند مسلم وغيره بلفظ سجدة، من أدرك سجدة من العصر ومن أدرك سجدة من الصبح. ثم قالت في آخر الحديث قال الراوي والسجدة إنما هي الركعة. قال وقد ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. جاء في زيادة في صحيح مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ويستدل به على بماذا تدرك الجماعة. ولكن هذه الرواية زادها يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، وخالف هنا سبعة من الرواة، وفيهم أئمة ثقات، فروا الحديث بدون هذه الزيادة، سبعة أو ثمانية من الرواة فروا الحديث بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية يونس زيادة مع الإمام، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. ولذا فقد حكم بعض العلماء على هذه الزيادة بأنها غير محفوظة، زيادة مع الإمام. وهي في صحيح مسلم. قال وهذا يشمل جميع الصلوات، قول من أدرك ركعة من الصلاة لا يخص شيئا منها. مسألة تقدمت معنا الإشارة إليها، وهي بماذا تدرك الصلاة. أما هذا الذي ذكره هنا أنها تدرك بإدراك ركعة، هذا عليه عامة العلماء ونقل عليه إجماع. ما ذكره الشوكاني هنا أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة قبل خروج وقتها، وهذا في كل الصلوات أنها تدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت، هذا قول عامة أهل العلم. ونقل بعضهم عليه الإجماع، والصحيح أن أبا حنيفة قد خالف في بعض الصور. فقال أبو حنيفة رحمه الله قال من أدرك ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس قبل أن يصلي الثانية فلا يكون مدركا. يقول من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس، صلى ركعة ثم طلعت الشمس وصلى الثانية بعد طلوعها، قال فهذا لا يكون مدركا. أما من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس ثم غربت بعد أن صلى ركعة، قال فيعد مدركا للعصر. فوافق عامة العلماء في ماذا؟ في العصر، وخالفهم في الفجر. لماذا الفجر؟ قال لأن ذلك الوقت وقت نهي. سيأتي إن شاء الله بلا شك. ذكر هذا ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الثالث صفحة 41. قال فأما أصحاب الرأي، بعد أن ذكر قول عامة العلماء، قال فإنهم فرقوا بين من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة، وبين من غربت الشمس وقد بقيت عليه من العصر ركعة، فأفسدوا صلاة من طلعت الشمس وقد بقي عليه من صلاة الصبح ركعة. أفسدوها. لماذا؟ قال قالوا لأن الذي صلى الفجر فطلعت له الشمس وهو في الصلاة فسدت عليه صلاته، لأنها ليست بساعة يصلى فيها، ليست ساعة صلاة. والذي غربت له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت الصلاة، والصلاة لا تكره تلك الساعة، فعليه أن يتم ما بقي منها. انظر على رأي خلاف الدليل الصريح. ولما عيب على أبي حنيفة رحمه الله أنك بعض آرائه أو كثير منها تخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة، فلأن هذا التفصيل يصادم عدة أحاديث. ولذا قال ابن المنذر قال أبو بكر قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركا للصلاتين، وجمع بينهما، أي في حديث واحد، فلا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما، فلا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما. ولو جاز أن يفسد صلاة من صار إلى الوقت إلى وقت لا تحل الصلاة فيه ألزم أن يفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيه، وليس فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على القياس والنظر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نسلم له. وأيضا كما قال الإخوة أيضا وقت العصر ماذا؟ وقت نهي غروب الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها. فلا معنى لتفريق من فرق بين شيئين جمعت السنة بينهما. فعلى هذا يكون هذا قول عامة العلماء في كل الصلوات، من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة. طيب بقي من أدرك بعض ركعة، سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة أولى، من أدرك بعض الركعة سواء أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة أو نحو ذلك، هل يكون مدركا للركعة؟ في قولان للعلماء. قول جمهور العلماء أنه لا يعد مدركا لها إلا بإدراك ركعة كاملة بركوعها وسجوديها. قال الجمهور لا يعد مدركا للصلاة إلا من أدرك ركعة كاملة بما فيها من ركوع وسجود. واستدلوا على ذلك بهذه الأدلة، قالوا فإنها رتبت عليها ترتيب الشرع، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فمنطوق الحديث أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، مفهومه أن من أدرك دون الركعة ليس مدركا للصلاة. وقد جاء بلفظ عام سواء صلاة الصبح أو غيرها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وهذا عام في كل الصلوات. لا يكون مدركا للصلاة إلا إذا أدرك ركعة كاملة. اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من المعاصرين والشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا. فقال لا يكون مدركا للصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة. القول الثاني قالوا أنه يعد مدركا للصلاة بإدراك ولو جزء من أجزائها، ولو جزء من أجزاء الركعة ولو تكبيرة الإحرام يعد مدركا للصلاة، فمن أدرك ولو تكبيرة الإحرام أدرك الصلاة. هذا قول أبي حنيفة وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد. استدلوا على هذا بحديث عائشة الذي في صحيح مسلم: من أدرك سجدة من الصلاة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أدرك السجدة مدركا للصلاة، والسجدة قالوا جزء من الركعة. والصحيح القول الأول قول الجمهور والجواب عن استدلالهم بحديث عائشة من وجهين. الوجه الأول أن السجدة بمعنى الركعة، وهذا تعبير شائع في الشرع، قد جاء في حديث عائشة نفسه في صحيح مسلم بعد الحديث قال: والركعة والسجدة إنما هي الركعة. وأيضا جاء في أدلة كثيرة إطلاق السجدة على الركعة بكمالها. قال ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. ومراد ابن عمر سجدتين ماذا؟ ركعتين. دليل ذلك أنه بين في رواية البخاري قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. هذا الوجه الأول، أن السجدة في الشرع بمعنى ماذا؟ الركعة إذا أطلقت كثيرا. الوجه الثاني، هب أننا وافقناهم فالسجدة إنما تكون ماذا؟ في آخر الركعة، فلا يصل إلى السجدة إلا وقد صليت قبلها، إلا أن يكون في آخر الصلاة، فإنه يدرك أكثر من سجدة. والمعتمد الأول أن السجدة هي الركعة. فعلى هذا من أدرك جزءا من الركعة لا يكون مدركا للصلاة. بقي هل يكون مدرك للجماعة الصلاة في آخر وقتها؟ وسيأتي لعل ذلك في صلاة الجماعة. بماذا تدرك الجماعة؟ هل بإدراك ركعة كاملة أو بإدراك ولو جزء من الركعة، ولو التشهد أو السجود مع التشهد أو نحو ذلك؟ شيخ الإسلام رحمه الله له كلام مبسوط وقوي في مجموع الفتاوى 22 أو 23 صفحة 330 وما بعدها، يرجح فيه أن الجماعة أيضا لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ومن لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الجماعة. واستدل على ذلك بهذه الأدلة، قال: كما أن إدراكها في الوقت بإدراك ركعة، وأن استدل بالجمعة، قال: الجمعة بالإجماع لا يدرك الجمعة إلا إذا درك ركعة كاملة جماعة الجمعة. قالوا هذا مثله. طيب نقرأ بعض كلامه. قال: وسئل رحمه الله عما تدرك به الجمعة والجماعة، لماذا تدرك؟ فأجاب: اختلف الفقهاء فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال. أحدها أنهما الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة، أي ركعة كاملة، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه. وهو وجه في مذهب الشافعي. قلنا: ما معنى الوجه؟ ما معنى الرواية؟ الرواية عن من؟ عن الإمام نفسه. والوجه أي لأصحاب المذهب. قال: هو وجه في مذهب الشافعي، واختاره بعض أصحابه أيضا كأبي المحاسن الرياني وغيره. كذا الرياني، لعل الرياني مشهور. هذا القول الأول، أنهما الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بإدراك ركعة. قال: والقول الثاني أنهما يدركان بتكبيرة. وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث تفصيل أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. قالوا: الجمعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، والجماعة تدرك بتكبيرة، أي إذا كبر وقعد مع الإمام ثم سلم أدرك الجماعة. وهذا القول الثالث هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد، التفصيل أن الجمعة، نقل الإجماع أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وأما الجماعة فالمشهور عن أحمد والشافعي أنها تدرك ولو بإدراك آخر الصلاة. قال: والصحيح هو القول الأول لوجوه. شيخ الإسلام يرجح القول الأول أنهما لا يدركان إلا بإدراك ركعة، ثم ذكر نحو ستة أوجه رجح هذا القول، نقرأ هذا باختصار. قال: أحدها أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام، لا في الوقت ولا في الجمعة ولا في الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره. أن الأحكام هل علقت بإدراك التكبيرة؟ لا، كلها علقت بإدراك ماذا؟ ركعة. يقول: لم يعلق في الشرع بالتكبيرة شيء من الأحكام، فهو وصف ملغي. سيأتي هذا يذكره شيخ الإسلام، هذا بناء على الكلام. قال الثاني، الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بإدراك الركعة، فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره الشارع واعتبار لما ألغاه، وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة وعلق الإدراك بها في الوقت. ثم ذكر حديث أبي هريرة: إذا أدرك أحدكم ركعة من الصبح أو الفجر أو العصر. ثم قال: وأما ما في بعض طرق إذا أدرك أحدكم سجدة فالمراد بها الركعة التامة كما في اللفظ الآخر، ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع فيقال ركعة، وباسم السجود فيقال سجدة، وهذا كثير في ألفاظ الحديث. قال الثالث، الوجه الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإدراك مع الإمام على تلك الرواية التي هي ماذا؟ تفرد بها من؟ يونس بن يزيد الأهلي. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإدراك مع الإمام بركعة، وهو نص في المسألة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قال الشيخ الإسلام في الصحيحين أي أصل الحديث، وأما هذه الزيادة فانفرد بها مسلم. قال وهذا نص رافع للنزاع. قال الرابع أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة. قال والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح، ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما، يسوى بينهما أنه يدرك الجمعة والجماعة بمجرد تكبيرة ولم يفرق. قال ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. قال الخامس أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة، فإنه يستقبلها جميعا منفردا، يعني يقول هو سيقوم يقضي الصلاة كلها لو أدرك ما دون الركعة، أدرك الإمام ولو في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة، كم سيقوم يقضي؟ ها في الظهر أو العصر مثلا 4، فهو يستقبل الصلاة كلها من جديد. قال أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة، فإنه يستقبلها جميعا منفردا، فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئا يحتسب له به، فلا يكون قد اجتمع هو والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به، يعني ما اجتمع في جزء يعتد له به، بل سيعيد الصلاة كلها، فتكون صلاته جميعا صلاة منفرد. آخر كلام، كلام طويل. قال السادس أنه ينبني على هذا المسألة التي ذكرها حسين، أن المسافر إذا أتم بمقيم مسافر وأدرك معه ركعة فما فوق فإنه يتم الصلاة، وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاة مقصورة. نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته فلزمه الإتمام، وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة. الذي خالف وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي بماذا استدلوا؟ الذين قالوا الجماعة تدرك ولو بدون الركعة، وأما الجمعة فلا يدركها إلا بركعة. قالوا أما الجمعة فلأنها لوفت الصحابة، وأما الجماعة قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا أنتم تسعون وأتوا أنتم تنجون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم، فجعل الذي يدخل مع الإمام ولو في جزء من الصلاة مدركا لماذا؟ لصلاة الإمام. إن كان في دليل واضح يفرق بين الجمعة والجماعة فالمشهور من مذهب أحمد والشافعي قوي التفريق، وإن كان ليس ثم دليل سوى ما أفتى به الصحابة فلا يفرق بين مسألتين متشابهتين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. طيب هذا ما يتعلق بقوله أما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراكا للصلاة. قال وأما تقييد ذلك بالمعذور، يعني قال في المتن قال ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها، فجعل الذي يدرك ركعة مدركا للصلاة في حق من؟ المعذور. قال وأما تقييد ذلك بالمعذور قال وأما تقدير ذلك بالمعذور فلأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع وحدد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة كقوله في حديث أنس الثابت في الصحيح في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا وكقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في صحيح مسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها ثم قال الحديث أي تذمته فإذا أدركت الصلاة معهم فاجعل صلاتك معهم صبحا وتكون قد أحرزت صلاتك قال ونحن ذلك وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فكان ما ذكرناه دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة والمراد بها أوقات ماذا؟ الاختيار كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر قال وطلوع الفجر هو خاص بالمعذور كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر هو خاص بالمعذور كمن مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه تأدية الصلاة ثم شفي وأمكنه إدراك ركعة وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة وكالصبي إذا احتلم وكالمجنون إذا أفاق وغيرهم قال ونحن ذلك هذا تقدم معنا الإشارة إليه تقدم معنا نقلا عن كلام ابن رجب أن جمهور العلماء على أنه ماذا لا يجوز تأخير الصلاة إلى ما قبل غروب الشمس بركعة أو إلى ما قبل طلوعها بركعة لكن لو أخرها لو فعل خالف وأخرها من الذي تقدم معنا تصح منها أو لا تصح أخرها بدون عذر إلى ما قبل طلوع الشمس بركعة أو إلى ما قبل غروبها بركعة هل تصح؟ تصح منه وهو لأنه خالف التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عليه جمهور العلماء كما نقله ابن رجب في فتح الباري يقول من أدرك من الوقت مقدار قراءة الفاتحة والركوع وطلعت الشمس بعد الانتهاء من الركوع ألا يكون مدركا للصلاة لظاهر الحديث الحديث فيه أدرك ركعة والركعة بكمالها أي بركوعها وسجودها وقد نص على هذا الجمهور قال لا بركوعها وسجوديها أما من لم يدرك السجود يكون ما أتم الركعة بقي من الركعة جزء فمسألة أخرى لك إدراك الركوع هل يكون مدركا للركعة يتوب. سيأتي معنا غدا إن شاء الله في الدرس الآتي من أخر الصلاة عمدا بدون عذر حتى خرج وقتها ما حكمه سيأتي وأنه واجب على التوبة. أسئلة. انظر إذا في بعض الأسئلة متعلقة بالدرس. يقول إذا كانت الصلاة جهرية وصلاها سرية هل تجزئه؟ سيأتي هذا معنا وأن تجزئه. لكن يكون مخالفة للسنة. قل بعض الناس لا يستنجي في الصلوات كلها هل يجوز الوضوء؟ طيب هو لابد أن يقضي حاجته أيام يعني يقضي حاجته، لكن لو كان معنى أن يقضي حاجته ويستنجي في غير وقت الصلاة ثم إذا جاء للصلاة يتوضأ وضوءا دون استنجاء هذا يجوز لا مانع. لكن إن كان معنى أنه يقضي حاجة ولا يستنجي وتبقى عليه النجاسة فلا يجوز هذا. ها؟ يشترطون في الوضوء الاستنجاء الشيعة لا بد تستنجي. ما في دليل على هذا. مرة معنا قبل أيام باب البخاري باب تجديد ماذا؟ الوضوء، ولا يشترط أن يستنجي فلا لا يشترط الاستنجاء. إذا كان معنى السؤال أنه يستنجي في غير أوقات الصلاة ثم إذا جاء إلى الصلاة يتوضأ وهو قد استنجى وتنظر فهذا جائز ليس فيه شيء. أما إذا كان يقضي حاجته ولا يستنجي ويبقى عليه اثار النجاسه فهذا لا يجوز. لان السؤال قال بعض الناس لا يستنجي في الصلوات كلها هل يجوز الوضوء؟ اذا لم يكن قضى حاجه فيجوز له الوضوء. يقول اذا وصل المرء والامام في صلاه الجمعه في السجده الاولى من الركعه الثانيه فهل يصليها ظهرا؟ يصليها ظهرا نقل على هذا الاجماع وأفتى به جماعة من الصحابة. يقول إذا أتى يصلي الصبح والشمس قد بدأت فهل يؤخرها حتى ترتفع أم يصليها في ذلك الحال؟ إذا كان أخرها لغير عذر حتى بدأت الشمس تطلع فلا تجزئه ويجب عليه التوبة إلى الله ولا تنفع إن صلاها. أما إن أخرها بعذر نوم أو نسيان فاستيقظ وقد بزغت الشمس ولو شيئا وقت النهي أو ذكرها فيصليها في ذاك الحين مباشرة، وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة في وقت الكراهة. ما دليل استثنائه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها سواء ذكرها في وقت كراهة أو في غير وقت كراهة، فإن الوقت الذي يذكرها فيه هو وقتها. وهذا تنبيه مهم أنه يصليها حين يذكر أو حين يستيقظ ولو في وقت كراهة.